بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم تحت عنوان المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. مقدمة البحث: مقدمة البحث، نحن حقيقة عندما نجري نوعا من التتبع والاستقراء الواسع في أعمال المستشرقين في مراحل زمنية متعددة في قضية الترجمة، سنجد اهتماما واسعا ومتنوعا من المستشرقين في ترجمة القرآن الكريم نصا وتفسيرا وتأويلا. بأي عملية تتبع سيكون هذا الأمر واضحا، وسأبين إن شاء الله تعالى خلال المحاضرة جوانب من عملية الترجمة هذه. وفي بحث الترجمة لا نريد أن نصدر الأحكام والتقييمات والنقد السلبي على هذه الحركة، حركة الترجمة. قد تكون حركة الترجمة بحد ذاتها عملاً علمياً مهارياً يراد منه التعرف على ما جاء في هذا الكتاب السماوي المسمى بالقرآن الكريم، وبتعبيرات الكثير من المستشرقين كتاب محمد. وهذا له غايات، كتاب محمد له غايات أيضا أشير إليها. إذن لا نريد أن نصدر الأحكام والنقد السلبي المباشر والاتهامات. بحث الترجمة يختلف عن الكثير من البحوث التي قدمناها كالوحي وجمع القرآن ومصدر القرآن وغيرها، أو التي طرحها المستشرقون في موضوع القرآن الكريم. بحث الترجمة مبدئيا سأكون يعني دقيقا وأمينا في هذه الملاحظة، كان في بداياته بهدف التعرف على هذا الكتاب الذي يدعي المسلمون أنه وحي سماوي ونزل به الملاك من السماء، نزل على قلب محمد دفعة واحدة ونزل منجما خلال مدة الدعوة الإسلامية على مدار المرحلتين المكية والمدنية. والتعرف على الجانب التشريعي في هذا الكتاب عند المسلمين، إضافة إلى قراءة عقائدهم وفكرهم وقيمهم. هذه كانت منطلقات بغض النظر عن الأهداف التي ستنتج أو ستترتب على مرحلة ما بعد الترجمة. إنه في قراءة منطلقاتهم ودواعي الترجمة عند القسم الأكبر من المستشرقين، وخصوصا ممن هم من خارج الكنيسة، نفهم أنه لا يراد من الترجمة كترجمة أهداف سلبية أو أهداف خبيثة مباشرة، هذا مصرح به. لكن يبقى النقاش والإشكال في مكان آخر، لأنه عادة لا يترجم الإنسان لأجل الترجمة. يعني أنا لا أترجم والله العهد القديم إلى أي لغة أخرى فقط لأني أريد أن أترجم، أنا أريد أن أتعرف أولا، ثم أريد أن أدخل إلى ما جاء في هذا العهد القديم، أدرسه، أحلله، أعرف ما فيه، أقارنه مع القرآن الكريم لأصل إلى نتائج معينة. لكن ما حصل في قسم كبير من ترجمات المستشرقين أن نصوص هذه الترجمات أولاً ادعي أنها قرآن المسلمين، وهذا خطأ كبير، خطأ فادح، وأعبر خطأ لأني لا أريد أن أعبر تعبير آخر فيه حكم. لا تستطيع أن تتعامل مع ترجمة القرآن الكريم كما تتعامل مع ترجمة كتاب في الأدب أو في القصة أو في التاريخ. طيب، أولا ادعي أنه القرآن، هذا هو قرآن المسلم. والآن عندما أذكر أنواع الترجمة سيتضح هذا الإشكال أكثر. ثانيا، إن هذه الترجمات، نصوص هذه الترجمات تحولت إلى مجموعة مصادر ومراجع للبحث في النص العقائدي والتشريعي والقيمي الخاص بالمسلمين وهو القرآن الكريم. ثالثاً، صدر عن العديد من المستشرقين بناء على استفادتهم من هذه النصوص المترجمة من قبل المستشرقين على أنها هي الكتاب السماوي، صدر من عندهم تقييمات ترتبط بمصدرية القرآن، وقد تحدثنا عنها، وأن هذا القرآن لا علاقة له لا بوحي ولا بالسماء، صدر بناء على هذه النصوص المترجمة. رابعا، أيضا من خلال التتبع الواسع، لم تكن كل ترجمات المستشرقين هي الترجمات التي تختص بنص القرآن كنص قرآن. الكثير منها كان قائما على التأويل أو على شرح المعنى. وهذا يعني أن ما تقدمه أنت أيها المستشرق للآخر كمصدر ليتعامل معه ليس هو نص القرآن. وأنا لا أريد أن أحاكم طوائف المستشرقين، هذا مغرر به أو ذاك لا كان منصفا، لا أريد أن أدخل من هذا، لأن العالم الذي يبحث ويحقق في دين يا أخي يدعي أصحابه أنه دين من السماء، من واجبه بل من أصول البحث العلمي والمنهج ماذا يجري؟ في مشكلة صوت؟ هل يوجد مشكلة صوت؟ إذن الالتزام بمناهج البحث لأتخمتم العالم بالبحث والنقاش والتطوير حولها يلزم أي باحث سواء كان مستشرقا أم غير مستشرق، يلزمه في القضية التي يتناولها أن يتتبع حقائق الأمور وأن لا يتناول ويقتبس من أول مرجع أو أول كتاب يقع أمامه، عليه أن يتتبع، وهذا يعني أن يعود إلى النص العربي. هلا مش الكثير من الباحثين العرب في الجامعات والحوزات يراجعون مصادر ومراجع باللغات الأجنبية، يعود إلى المصدر الأم، إلى المرجع الأم في البحوث، في الكتب، في كل الدراسات، يعني لا يتعامل مع نص عادي بالواسطة. طبعا هذا أمر رابع يحتاج إلى توقف في حقيقة الأمر، يحتاج إلى نظر. أعجبني عبارة للجاحظ في كتابه الحيوان، هو كان يتحدث عن الشعر لكن يوجد هيك مقطع صغير قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له إن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قاله الحكيم، لا يؤدي أبدا ما قاله الحكيم. طبعا نص طويل، أنا بس أخذ مقطع منه. على خصائص معانيه وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها ويؤدي الأمانة فيها. وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقها وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب ووضعه. بناء على هذا التأسيس أدخل إلى النقطة الأولى، وجهة نظر علماء المسلمين في موضوع الترجمة. حقيقة يوجد عندنا يعني ثلاث وجهات نظر. الأولى ومثلها قسم من العلماء والمثقفون المسلمون رفضوا فكرة أن يترجم القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية. القرآن التحدث يعني النص القرآني ليس تفسير أو شيء من وحي القرآن أو قضايا قرآنية أو علوم قرآنية، أتحدث عن النص. رفضوا رفضا قاطعا أن يترجم القرآن إلى اللغات الأجنبية. لماذا؟ تعليلهم في المسألة لارتباط الألفاظ بالمعاني ارتباطا وثيقا، ولهذا لا يمكن أن تكون الترجمة بالمعاني دون الألفاظ، لأن الألفاظ والكلمات القرآنية لها معان عدة تختلف من سياق إلى آخر وتتبدل بين لغة وأخرى. لأن يعني عادة المترجم لا أتكلم عن الترجمة الحرفية المحضة أو المعنوية المحضة، المترجم يقرأ النص القرآني باللغة العربية، تحضر صور المعاني في الذهن، صور المعاني في الذهن. يعني أنا الآن أقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ينبغي أن تحضر المعاني والصور حول هذه الآية في ذهني. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الآن أنا وأتكلم من المفترض أن تحضر الصور، صور والمعاني في أذهان الإخوة والأخوات. وظيفة المترجم أن هذه المعاني يدخلها في قوالب لفظية جديدة من لغة أخرى. المعنى يعني يجب أن يركب هذا المعنى في قالب لفظي جديد، يعني كأنه يصنع النص من جديد. ولهذا يرى الكثيرون بأن المترجم هو المؤلف الثاني للنص، المؤلف الثاني للنص. وهون تذكروا معي عبارة الجاحظ جاحظ عندما قال أن يكون مثل مؤلف الكتاب وواضعه، إلا أن يكون في العلم بمعانيه مثل مؤلف الكتاب وواضعه. وأنا لا أحول المسألة إلى مسألة معقدة. أنا مثلا درست اللغة الفارسية عندما كنا في الحوزة العلمية في قم، واشتريت قرآنا باللغة الفارسية لأرى كيف تحول. لا، سترى شيء جديد، قوالب جديدة. قرأت بعض النصوص باللغة الإنجليزية أيضا، أنت ترى شيء جديد يعني لا تقتنع في بعض الأحيان أنه قرآن. هذا لا يعني أنه لا يمكن ترجمة جميعها، قد تترجم بعض الآيات الواضحة الصريحة، لكن هناك الكثير من الآيات من الصعب أن تترجم. ليس من الصعب يعني عدم الإمكان، يعني من الصعب أن تترجم ويحافظ فيها على المعنى المراد منها في القرآن الكريم. معنى المراد. طيب. نعم، هؤلاء يرون أنه يمكن أن نترجم معاني القرآن في بعض الحالات للضرورة. هذا اتجاه. إذن خلاصته أن ترجمة القرآن الكريم بمعناه الحقيقي مستحيلة وغير ممكنة. الاتجاه الثاني يرى لا، إنه لابد من العمل على ترجمة القرآن، لكن ليس تحت عنوان الترجمة الحقيقية للنص القرآني بما هو نص قرآن، وهذا يجب أن يصرح به. فيمكن أن نترجم المعاني، الأفكار، جانب القيم، جانب التشريعات، جانب العبر، المواضيع العقائدية تترجم بالمعاني لنقرب ما في هذا القرآن من المعلم أولا، وبهدف هداية تعليم هذا الإسلام ثالثا. هذا أمر مطلوب، لكن هذا لا يصدق عليه أنه ترجمة للقرآن الكريم. الاتجاه الثالث هو الاتجاه المؤسساتي في هذا المجال، الاتجاه المؤسساتي الذي اعتمد الخيار الثاني هو الترجمة الذي اعتمد الخيار الثاني وهو الترجمة لكن بشكل مؤسساتي. وأقصد بالشكل المؤسساتي أنهم يعني يأتي مجموعة كبيرة من خبراء اللغة واللسانيات والأساليب والثقافة، فريق عمل كبير ليتمكن من ترجمة القرآن الكريم إلى لغات عدة في هذا العالم كنص تشريعي، ويراقب من جماعة كبيرة من المتخصصين، لكن مع هذا لا تطبق عليه كل أحكام القرآن الكريم. النقطة الثانية سأشير إلى أنواع الترجمات بشكل سريع، وأغلبها موجودة عند المستشرقين ليس كلها. الترجمات القرآنية التي عمل عليها المستشرقون الغربيون، وأولا الترجمة الحرفية بالمقابلة الحرفية بين النص الأصلي والنص الهدف المنقول إليه. والترجمة الحرفية يعني نوع من المماثلة بين الحروف والكلمات والمعاني، وهي واضحة عند الأساتذة والأخوات الكريمات. ويرى المتخصصون في الترجمة أن هذه الترجمة قد تكون مقبولة في بعض المجالات، لكنها غير مقبولة على الإطلاق في كل من القرآن الكريم والشعر، لاستحالة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية ولفظية، لأن القسم الكبير من كلمات القرآن لها مدلولات خاصة في سياقات ثقافية عربية موغلة في القدم، ولهذا قد تكون الترجمة الحرفية شيء آخر مختلف تماما. أضف إلى قضية الترادف، الألفاظ المشتركة وغيرها، هذا نوع. النوع الثاني الترجمة المعنوية، وتكون بتقريب معاني القرآن، معاني القرآن وفق منطلقات معينة دون الاهتمام باللفظ والمقصدية والسياق المباشر أو الإيقاع القرآني المعجز. هو يريد المعنى، يريد المعنى ويترجمه بعنوان أنه يترجم القرآن، وهذا يعني غياب حقيقي للترجمة بمفهومها العلمي، وهذا يحتاج إلى خبير، خبير متخصص يفهم أسرار اللغة العربية ويفهم الاستعمال العربي، يقصد الاستعمال يعني كيف كان العرب يستعملون هذه الكلمات، ويفهم الظهور من هذه الجمل والتراكيب القرآنية، ويجب أن يفهم الجانب التاريخي والعادات والتقاليد والقيم، إنه فهم المعنى مرتبط بهذا. الآن نحن عندما ندرس تفسير القرآن لا نقول إنه تفضل أنت درست الفقه والأصول بإمكانك أن تدرس القرآن، أخي هذا مش صحيح. لا، نقول يجب أن تكون أولا قد أتقنت اللغة العربية، درست النحو والصرف والبيان، درست منطق التفسير، قواعد التفسير، مناهج التفسير، علاقة القرآن بالسنة. أنا أتكلم الآن عن العربي الحوزوي، أتكلم عنه ليفهم القرآن ويدرسه، لأن التدريس فرع الفهم والمعرفة. هنا قلت نتكلم عن الحوزوي العربي، اللغة العربية الأم، ليستطيع أن يقدم معاني القرآن الكريم تحت عنوان درس التفسير، هو يحتاج إلى كل هذه، وإلا هو لا يستطيع أن يكون أستاذا للتفسير، ويجب أن يملك فكرا له خلفية عقائدية كلامية. يعني إذا قرأت إنما يريد الله ليس هذه لا. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، طيب، أو قرأت ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، في إرادة يريد ونريد، طيب بدك تحكي هون بالإرادة الإلهية، ستتكلم عن إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، خصوصيات كل واحد، هل ترتبط بأفعال الله أو ترتبط بصفاته؟ أنا أتكلم عن كلمة الآن، يريد أن يذهب عنكم الرجس ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أتكلم عن يريد ونريد والإرادة، إرادة الله سبحانه. طيب هل تتخلف إرادة الله أو لا تتخلف؟ هذا بحث كلامي. إذا أردت أن تترجم بالمعنى يجب أن تفهم هذا البحث الكلامي، وإلا ماذا ستترجم؟ هذا ثانيا. ثالثا الترجمة التفسيرية، هذا قريب من الترجمة المعنوية لكنه يركز على تقريب معاني القرآن وشرحها والتعليق عليها، ما يعني التصرف والإضافة والاختصار والتفصيل والاقتضاب والتحشية. لا أتحدث هنا عن أغراض، أنا من المقدمة قلت اليوم لن أصدر أحكام مسبقة كبقية المباحث، لكن في نتيجة البحث سنصل إلى نتائج. رابعا الترجمة التأويلية، وهذه نوع من الترجمة تقف عند أبعاد النص ودلالاته المفهومة والمعقولة مع محاولة استكشاف الباطن أو محاولة البحث عن المعاني العميقة الموجودة في النص القرآني. هنا نعم قد تدخل بعض الأهداف المغرضة والمضللة، خصوصا عند المستشرقين الذين عملوا على الترجمة بوحي ودافع من الكنيسة أو كانوا ينتمون إلى الكنيسة، لأن هؤلاء يعملون من نوايا لاهوتية ودينية وصليبية أحيانا. وحتى هنا لا أصدر حكما كليا أيضا على الجميع. نعم سادسا الترجمات القرآنية المغرضة، هذه واضحة وتنطبق على الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن التي كانت بطلب الفاتيكان، وهذه واضحة، يعني عندما نراقب سنجد أنها تنسب القرآن إلى محمد، لتعتبر هذا القرآن مجرد كتاب بشري ينسخ ما هو موجود في التوراة والإنجيل، بالاعتماد على بعض هيك التشابهات الطبيعية الموجودة بين الكتب السماوية. نعم هنا نشتم رائحة يشوبها الحقد أحيانا أو محاولة التشويه أو النزعة الاستعمارية أو العقلية السامية وغيرها، هنا نشتم هذه الرائحة لأنهم قد صرح بعضهم بالانتقاص من علوم المسلمين ومن كتابهم بهذا الموضوع، يعني ترجمة فيها تشكيك، فيها أدلجة، فيها تفكيك هدام، فيها تطرف، وهي تشبه الترجمة اللاهوتية. والترجمة اللاهوتية من الترجمات اللاتينية المبكرة لمعاني القرآن، وقد بدأت في القرن الثاني عشر الميلادي وأنجزت باسم الكنيسة لأغراض دينية خاصة هدفها التشكيك في دين المسلمين وفي كتابهم، على نفس ما ذكرته الآن ونسبة هذا الكتاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه مجرد قانون بشري وضعي نقله محمد من القانون الروماني، هنا وسعوا عن العهدين إلى القانون الروماني. سابعا الترجمة العلمية ممنهجة، نعم وهذا تيار معاصر من المستشرقين يسعى إلى ترجمة معاني القرآن ونصوصه بالاعتماد على مناهج لسانية معاصرة في تحليل النص القرآني وترجمة معانيه وتوظيف المناهج المتعلقة بالمنهج اللساني، الأنثروبولوجي، السيكولوجي، السوسيولوجي وغيرها. طبعا هنا أقول العلمية الممنهجة قياسا مع الترجمات الأخرى، لأنه نحن عندما ننظر إلى هذه المناهج نحن عندنا نقد مركز ومفصل في هذه المناهج في العلوم الإنسانية أحيانا. لا نقبل ببعض هذه المناهج في دراسة العلوم الإنسانية، وبالتالي لن نقبل بها في تحليل النص القرآني. لكن عندما تتعامل مع ترجمة علمية للقرآن الكريم تستند على منهج، أنت تستطيع أن تتعامل مع أصحابها وفق الأدوات المنهجية في المناقشة والرد والإيضاح. أما من يحمل الفكر اللاهوتي الكنسي والارتباط السياسي بالصليبية وذهب إلى ترجمة القرآن الكريم لهذه الأهداف، يعني هذا كيف ستناقشه؟ كأنك في عصرنا الآن تناقش داعشيا يحمل الفكر التكفيري. الفكر التكفيري علبة حديدية مغلقة، لا يرى إلا الذات الخاصة به، ويرى كل ما هو خارج هذه الذات كفرا وخطأ، لا يستحق الوجود ولا يستحق الحياة. أما عندما تتعامل هنا مع ترجمة ترتبط بمنهج فلان ومنهج فلان ومنهج فلان، أنت تستطيع من خلال الأدوات المنهجية نفسها أن تبحث وتناقش وترد على هذه الترجمات. يوجد بعض الترجمات، ثامنا ترجمة مقارنة، يعني هو يترجم ويقارن بين معاني القرآن الكريم والمعاني التي تضمنها العهدان. كثيرا ما وجد هذا النوع من الترجمة، والآن موضوع القرآن والعهدان أصبح من المواد الدراسية في الحوزات والجامعات، وأنا رأيت في بعض الجامعات أنه تحول إلى مقطع تخصصي في الدكتوراه أو مقطع تخصصي في الماجستير. هذا موجود، الدراسات المقارنة بين القرآن الكريم والعهدين هي دراسات واسعة مفصلة كبيرة لها الكثير من الجوانب وأخذت الحياة. البداية كانت مع مثل هذه الترجمات المقارنة. طيب، هذا النقطة الثانية في يعني إطلالة موجزة على أنواع الترجمات التي اشتغل عليها المستشرق. النقطة الثالثة في القراءة التقييمية، أو قبل القراءة التقييمية من الواجب أن أعطي بعض النماذج ثم القراءة التقييمية. النقطة الثالثة نماذج من الترجمات القرآنية عند المستشرقين. بالمراجعة التاريخية يوجد ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية من قبل عالم القسطنطينية نيسيتاس البيزنطي، حوالي 855 ل 870 للميلاد. أيضا ترجم القرآن إلى الأردية من قبل الملك ولي الله أو من قبل ولديه شاه رفيع الدين أو شاه عبد القادر، حيث انتقلت ترجمة القرآن من اللغات الأوروبية إلى اللغة الهندية. طيب بالترجمة اللاتينية للقرآن، ترجم إلى اللاتينية في وقت مبكر من سنة 1143 تحت عنوان قانون محمد النبي الزائف. هذا ما كنت أتحدث عنه، الترجمة بالخلفية اللاهوتية، وهذه الترجمة من قبل روبرتوس. طيب أيضا أنجزت ترجمة بإشراف قسيس فرنسي في دير كلوني يسمى بيير دو مونت بواسي، المعروف ببيير الموقر، وهذه النسخة المترجمة محفوظة في مكتبة أرسنال في باريس، وهذه نسخة يعني فيها إساءات كبيرة إلى الإسلام بحسب ما كتب عنه. أيضا من اهتمامات الفاتيكان المباشر بترجمة القرآن الكريم كانت الترجمة الإنجليزية لروبرت دوكيتون والألماني ديلماش، ثم بعد ذلك أنجزت ترجمة ثانية للقرآن إلى اللاتينية من قبل الإيطالي ماراشي 1698 بطلب أهداف البابا الحادي عشر، وقدم لها بمقدمة تحت عنوان الرد على القرآن. ترجم إلى الإيطالية أيضا أكثر من ترجمة من 1530 للميلاد، ترجم إلى الألمانية منذ 1616، وترجمت ترجمات عدة أخرى إلى الألمانية، يعني فقط للاختصار لا أذكر الأسماء الآن، وترجم يوجد عدة ترجمات إلى الفرنسية منذ القرن السابع عشر الميلادي. عدة ترجمات أيضا إلى الفرنسية، وحتى الآن في الاستشراق المعاصر هنالك مراكز واهتمام كبير في القرآن الكريم. الترجمات الإنجليزية للقرآن أيضا ترجمات كثيرة، بعضها مغرض وبعضها مضلل وبعضها الآخر يستند إلى ترجمات مستشرقين آخرين. أيضا من 1861 وساهم ريتشارد بيل بدوره في ترجمة القرآن ما بين 1937 و39، لكن ترجمته كانت مضللة ومغرضة، لأنه هو يصرح في المقدمة أن محمد يستند على مصادر يهودية ونصرانية. ترجمات كثيرة إنجليزية، أيضا يوجد ترجمات روسية ساهم بها المستشرقون الروس من 1716 بدأت. يوجد أيضا ترجمات إسبانية للقرآن الكريم القرن الثاني عشر الميلادي، عدة ترجمات أيضا. هذه نماذج من الترجمة. تقييم، والنقطة الرابعة والأخيرة التقييم، إن ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم حقيقة إذا أردت أن ألخص التقييم أقول هي ليست ترجمات بالمعنى الحقيقي لأن لكلمة الترجمة، لأنها بالأعم الأعم الأغلب مجرد تصرف في المعاني، يعني هي ليست ترجمة حرفية بالكامل أو لفظية بالكامل، هي مزيج من المقاربات والقراءات التأويلية. ثانيا، الكثير من الترجمات تنطلق من ذات المستشرق وتخضع لما يحمله من فكر، ثالثا الترجمات في قسم كبير منها هي تقريب لمعاني القرآن، إما بطريقة مختصرة أو بطريقة تحشية ونحوها. وإذا أردنا أن نعلق بشكل عام على جانبي النقص والقصور، نقول أن معاني القرآن مطلقة غير محددة بحدود الزمن. ضرورة ملاحظة فنون البلاغة من المجاز والكتاب والكتابة والاستعارة والتمثيل والبديع. طيب، يوجد معاني ثانوية، يوجد في بعض الأحيان تأويل، ولهذا يحصى من كلمات مجموعة من الأمور: الخطأ في معاني الألفاظ، خطأ بعض النصوص من الآية الواحدة ما يؤدي إلى الخلل بالمعنى، استعمال المعاني المباشرة للألفاظ، الخطأ في أرقام الآيات، استعمال بعض الكلمات العربية التي لها ألفاظ عدة في اللغة الثانية باللفظ الذي يراه المترجم، ضعف في صياغة النص القرآني باللغة المترجم إليها، بعض الترجمات للقرآن لم تكن عن اللغة العربية الأم بل كانت عن لغات أخرى ترجمت سابقا. الدكتور العزيز عبد الجبار ناجي، وهو موجود في العراق ومتخصص بموضوع الاستشراق، أحصى نماذج وأحصى أنموذجا لاثنين من المستشرقين، ترجمة رودويل طبعت عام 1840 وأعيدت طباعته 1861 وطبع عدة طبعات على التوالي. إذن منها ترجمة رودويل والأخرى للمستشرق بالمر، أيضا طبعت 1880 واستمرت عدة طبعات. هذا جواب على السؤال واستكمال للبحث. طيب، أحصى دكتور عبد الجبار أحصى ألفاظ من الآيات القرآنية كنماذج وتوصل إلى نتيجة، وموجود هذا الكتاب في العراق موجود. بحسب قوله إن هاتين الترجمتين لم تكونا الأكثر دقة إلا أنهما بقيتا تحتفظان بأهميتهما نسبة إلى ما سبقها من ترجمات جورج سيل وترجمة أولمان. يقول الشيخ طهراني في الذريعة أنه يمكن ترجمة خصوص ظواهر آيات الأحكام والآداب والقصص وأمثالها من القرآن بلغة أخرى، لكن وإن فات بالترجمة جميع المزايا التي بها عجزت الإنس والجن عن الإتيان بآية واحدة مثله، بحسب تعريف بحسب كلمة الشيخ الطهراني في الذريعة. ويصرح تصريحا واضحا، وهذه النقطة الخامسة في التقييم، إذ لا يخرج كتاب الترجمة عن كونه تأليف البشر، وخصوصا مثل كتب التفسير الفارسية والهندية التي هي ترجمة وزيادة وشروح وبيانات، والكثير من ترجمات القرآن هي كهذه الترجمات. طيب أخيرا، إذا كان لابد وهذا التيار موجود، لابد من ترجمة القرآن إلى اللغة، لكن هل يمكن أن نترجمه ونحمل كل هذا المضمون القرآن بكل تركيباته اللغوية ودلالاته العقدية والتشريعية والقيمية والتاريخية إلى لغة أخرى ونحافظ عليه مهما أسسنا من لجان ومؤسسات؟ يجب الالتفات إلى مثل هذه الإشكالية. أنا قرأت كثيرا عن بعض مؤسساتنا التي تعمل وتضع الآية صريحة تترجمها وتراجع، والآيات الأخرى تضع في الحواشي توجيهات وتأويلات وضوابط وتقول احتمال على هذا المعنى كذا والاحتمال كذا، عمل علمي كبير. نعم، ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ترجمة ضرورية. نعم، بحسب السؤال، الترجمة الحرفية اللفظية ضررها أكبر من نفعها حتما. الترجمة المعنوية مطلوبة وفق الصيغة العلمية التي أتحدث عنها. صحيح، الترجمة العلمية الدقيقة هي ضرورية، تقيم الحجة، وينبغي أن يعمل علماء المسلمين والمؤسسات الموجودة على ترجمات علمية بالصيغة التي كنت أتحدث عنها. وأنا اطلعت شخصيا بشكل مباشر على بعض هذه المؤسسات ومراحل العمل وفرق العمل الطويلة التي تقوم بهذا العمل العلمي لعدة أهداف، منها إقامة الحج، منها أن نقول للمستشرقين المعاصرين بأنه هذا هو قرآن المسلم. إذا أردتم أن تقرأوا القرآن وتحللوا وتبنوا وتتخذوا موقف إيجابي أو سلبي، هذا هو المصدر. نعم، يوجد دراسات كثيرة تقييمية لتفاسير أو لأجزاء من تفاسير المستشرقين كتبت وموجودة، لكن لم تتم عملية علمية كاملة، لأنه بعض الدول يعني الآن تتفرغ لترجمة القرآن إلى العبرية وإلى غيرها من اللغة. ختاما، منطلقات المستشرقين بترجمة القرآن حتى وإن كانت في البداية لأهداف علمية التعرف على كتاب المسلمين ودينهم، لأنها في نهاية المطاف تحولت إلى مواد ومصادر ومراجع وضعت في أيدي الباحثين ليستخدموها بعنوان القرآن وليصدروا الأحكام عليها وفق هذه الترجمات، وهذا خطأ جسيم. نعم، كل هذه الترجمات كما ذكر الأخ في السؤال لا تعتبر قرآنا، وبالتالي لا نطبق عليها الأحكام الفقهية المرتبطة بالقرآن الكريم. نعم، لا بد من العمل العلمي الجاد من خلال عمل مؤسسات ليتمكن المسلمون من تقديم هذا النص الإلهي المقدس إلى كل الدنيا. هذا ضروري ويجب العمل عليه، وليس من الضروري أن نسميه قرآن. يعني عادة توضع مقدمات توضيحية في هذا المجال توضح طبيعة العمل المنهج كذا. الإيرانيون باللغة الفارسية لا يعني يضعون النص الفارسي تحت العربي ويوجهون الجميع نحو قراءة القرآن بالعربية، وهذا ضروري وصحيح أنه إن تمكن المسلمون نعم أنه يكون العمل هكذا ويقدم إلى جانبه أعمال علمية تفسر وتشرح وتبين ما جاء في هذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لإخواني وأخواتي جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من الطبيعي أن تنقص الترجمة من الكتاب لهذا من القرآن. عندما تحدثت أنا عن ترجمة المؤسسات قلت تحتاج إلى إيضاحات كثيرة وإلى مقدمات تبيينية، ولكن مع كل هذه الأعمال لن نسمي هذا النص القرآن الكريم المحفوظ والمصون من الصدور إلى الوصول. الترجمات إلى الفارسية هي ترجمات لفهم المعنى حسب ما تتبعت وسأل، لأنه كما نلاحظ توجيه عند الإيرانيين إلى قراءة القرآن باللغة العربية وإلى حفظه، ولاحظتم يعني حتى الحفظ صار فيه إفراط وأشكال وألوان في إيران. فالأصل عندهم هو العربي. حفظكم الله والسلام عليكم.